بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني هو المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. ثم قد
بارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا ما يتعلق بالمتابعات والشواهد والاعتبارات، ثم تكلم المؤلف رحمه الله عن المقبول، وقلنا بأن المقبول هو الذي سلم من معارضة مثله، وأن الحديث إذا عورض بمثله فدرء هذا التعارض في الظاهر عند المجتهد له طرق: الطريق الأول الجمع، والطريق الثاني إذا لم يمكن وعرفنا التاريخ فيصار إلى النسخ، والطريق الثالث إذا لم نعرف التاريخ فإنه يصار للترجيح، والطريق الرابع إذا لم يمكن الترجيح فإنه يصار إلى التوقف. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم المردود إما يكون لسقط أو طعن، لسقط إما أن يكون لسقط أو طعن، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابع أو غير ذلك، فالأول المعلق. المعلق هو ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي. المعلق ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي. وما هو أول الإسناد عند أهل الاصطلاح؟ نعم، أول الإسناد هو ما يلي المصنف، الذي يلي المصنف هذا هو أول الإسناد. يعني شيخ المصنف البخاري رحمه الله تعالى أول إسناده هو شيوخه الذين روى عنهم، آخر الإسناد الصحابي، آخر الإسناد الصحابي. فعندنا المعلق هو الذي حذف من أول إسناده ليس من آخر إسناده، عكس ماذا؟ المرسل. يعني ودي أن نفهم الفرق بين المعلق والمرسل، واضح؟ فالمعلق حذف من أول إسناد، يعني حذف من شيوخه وشيوخ شيوخه إلى آخره. فالمعلق ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي. ومن صور الحديث المعلق، من صوره أن يقول المصنف: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. هنا حذف ماذا؟ حذف جميع السند. مثلا قال البخاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صوره، نعم، ومن صوره يقول: قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو حذف السند كله، لم يبق إلا ماذا؟ ها؟ لم يبق إلا الصحابي، وربما يبقي التابعي والصحابي فيقول: قال نافع، قال ابن عمر، قال صلى الله عليه وسلم. هنا حذف إلى أن وصل إلى التابعي، فقال أبقى التابعي والصحابي. نعم، هذا هو المعلق. والغرض من التعليق نعم الغرض من التعليق أن المصنف قد يكون هذا الحديث الذي علقه ليس على شرطه، أو أنه يريده متابعة لا يريده في الأصول وإنما يريده في المتابعات، أو أنه أورده لبيان حكم شرعي ونحو ذلك، فنقول التعليق هذا الغرض من ذلك إما أن هذا الحديث ليس على شرط المصنف، أو أنه أورده على سبيل المتابعة ليس في الأصول، أو أنه أورده لبيان حكم شرعي ونحو ذلك. البخاري فيه معلقات كثيرة، الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري تبلغ 1300 حديث، وقد وصلها البخاري إلا 160 حديثا لم يصلها، يعني المعلقات في البخاري 1300 حديث وصلها البخاري إلا 160 حديثا لم يصلها، يعني وصلها في مواضع أخرى إلا 160 حديثا. وابن حجر رحمه الله له كتاب اسمه تغليق التعليق إلى آخره، عني بهذه الأحاديث. وأما الموقوفات والمقطوعات التي علقها البخاري فكثيرة، يعني عن الصحابة والتابعين، المعلقات عن الصحابة والتابعين هذه كثيرة. أما مسلم رحمه الله تعالى فهو لم يعلق إلا 13 حديثا فقط، ووصلها كلها إلا حديث أبي جهيم في التيمم على التراب. يعني مسلم لم يعلق إلا 13 حديثا وصلها كلها إلا حديث أبي جهيم في التيمم على التراب. والعطار له كتاب اسمه الغرر المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، يعني الغرر المجموعة في بيان ما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة. طيب، حكم هذه الأحاديث المعلقة كما تقدم، أما صح مسلم فهي موصولة إلا حديثا واحدا، لكن ما في صحيح البخاري كما تقدم ذكرنا أن في البخاري نعم 160 حديثا لم يصلها مسلم رحمه الله تعالى، لم يصلها البخاري رحمه الله تعالى. هذه الأحاديث المعلقة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول ما علقه بصيغة الجزم، نعم ما علقه بصيغة الجزم، فما علقه بصيغة الجزم كان يقول قال إلى آخره، هذه المعلقات بصيغة الجزم قال العلماء فيها الحديث الصحيح، وفيها يعني فيها الحديث الصحيح، وفيها الحسن لذاته، وفيها الحسن لغيره، وقيل فيها الضعيف المنجبر، يعني التي علقها البخاري بصيغة الجزم فيها الصحيح والحسن لغيره والحسن لذاته، وقيل فيها الضعيف المنجبر. وابن حجر رحمه الله تعالى ذكر قاعدة، وهي أن ما أورده البخاري نعم ما أورده البخاري في موضع الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيح، أو حسن أو ضعيف منجبر، صحيح أو حسن أو ضعيف منجبر، وما أورده في موضع الرد فهو ضعيف. طيب، القسم الثاني ما علقه بصيغة ماذا؟ ها؟ التمريض، كأن يقول يروى ويذكر ونحو ذلك، فهذه فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف، وهو يبين الضعيف أيضا، يعني فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف ويبينه. ومن أمثلة ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتطوع الإمام في مكانه، ثم أعقبه بقوله: ولا يصح. نعم، لا يتطوع الإمام في مكانه ثم أعقبه: ولا يصح. فالخلاصة في ذلك أن الحديث المعلقة أو الحديث المعلق أنها من حيث الحكم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما علقه بصيغة الجزم، فهذا فيه الصحيح وفيه الحسن لغيره وفيه الحسن لذاته، وقيل فيه الضعيف المنجبر. والقسم الثاني ما علقه بصيغة التمريض، فهذا فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف، لكنه يبين الضعيف كما مثلنا. وذكرنا أن الحافظ ذكر قاعدة، وهي أن ما ذكره البخاري رحمه الله في موضع الاحتجاج والاستشهاد فهو صحيح أو حسن أو ضعيف منجبر، وما ذكره في موضع الرد ها فهو ضعيف. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والثاني هو المرسل. المرسل في اللغة بمعنى المطلق، نعم، المرسل في اللغة بمعنى المطلق. وأما في الاصطلاح فهو رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول التابعي: قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة ذلك ما رواه مسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. ما رواه مسلم عن سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. و الإرسال أو المرسلات تكثر في بعض الحديث أو تكثر في حديث بعض التابعين مثل سعيد بن المسيب وعطاء، وكذلك أيضا أبي قلابة والزهري والحسن البصري رحمهم الله تعالى. وسبب الإرسال، سبب الإرسال أن التابعي ربما يحدث بالحديث على سبيل الاستشهاد وبيان الحكم لا على سبيل الرواية، يعني يحدث بالحديث على سبيل الاستشهاد وبيان الحكم، لا يقصد بذلك الرواية. وأيضا أن التابعين رحمهم الله تعالى أن التابعي رحمه الله تعالى قد يقصد المتن فقط، نعم يقصد المتن فقط، فيسوق المتن دون الإسناد. طيب، حكم المرسل، نعم، ما هو حكم المرسل؟ أما الأئمة، أئمة الحديث، فيقولون بأن المرسل من أقسام ماذا؟ المردود الضعيف، ولهذا قال لك الحافظ: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن فالسقط، إما أن يكون من بعد إلى آخره. ف فعند أئمة الحديث أن المرسل من أقسام الضعيف للجهالة بالراوي، الراوي المحذوف هذا مجهول لا ندري عن ضبطه وصدقه ونحو ذلك. قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: سمعت أبي وأبا زرعة لا يحتجون، نعم سمعت أبي وأبا زرعة لا يحتج بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحيحة المتصلة، وكذا أقول. يقول سمعت أبي وأبا زرعة لا يحتج بالمراسيل وإنما يحتج بالأسانيد الصحيحة المتصلة، يقول وكذا أقول. ورد عن بعض الأئمة يعني كأبي حنيفة وأحمد والشافعي ومالك الاحتجاج بالمراسيل، يعني يحتج بالمرسل إذا كان المرسل ثقة وأرسله عن ثقة، وهذا ليس على إطلاقه، يعني ما ورد عن الأئمة هؤلاء النقل عنهم ليس على إطلاقه، وإنما احتجوا ببعض المراسيل، يعني إنما احتجوا ببعض المراسيل. والشافعي رحمه الله تعالى ذكر شروطا للاحتجاج بالمرسل، نعم ذكر شروطا للاحتجاج بالمرسل. الشرط الأول أن يكون المرسل ثقة وأن يرسل عن ثقة. الشرط الثاني أن يكون من كبار التابعين. والشرط الثالث ألا يروي إلا عن ثقة، يعني كما قلنا أن يكون المرسل ثقة ولا يروي إلا عن ثقة، وأن يكون من كبار التابعين. والشرط الرابع أن يعتقد هذا المرسل بمتصل ولو كان ضعيفا، أو بمرسل آخر، أو بقول الصحابة، أو يفتي به أكثر العلماء. يعني اشترط للاحتجاج بالمرسل كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى الشافعي رحمه الله تعالى، الشرط الأول أن يكون المرسل ثقة وأن لا يروي إلا عن ثقة، وأن يكون من كبار التابعين. والشرط الرابع أن يعضد هذا المرسل مرسل آخر أو مسند متصل ولو كان ضعيفا، أو قول صحابي، أو يفتي به أكثر العلماء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.